فشله في صد صواريخ يمنية. تفاصيل النشر. بحث وزير الخارجية الإيراني مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية آخر تطورات في المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره عباس عراقشي مع رافائيل جروسي، حيث أطلع الأخير على آخر مستجدات المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى نهج طهران المبني على حسن النية والجدية في اختيار طريق الدبلوماسية. بدوره أشاد جروسي بالنهج المسؤول الذي اتخذته إيران، مؤكدا استعداد الوكالة لتقديم أي مساعدة في هذه العملية استنادا إلى واجباتها وصلاحياتها وفقا لنظامها الأساسي. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات بين طهران وواشنطن على مستوى الخبراء، والتي كان من المفترض أن تنعقد اليوم الأربعاء، ستؤجل إلى يوم السبت المقبل باقتراح من عمان. وأوضح بقائي أن المحادثات التقنية السبت المقبل ستتزامن مع حضور رئيسي الوفدين الإيراني عباس عراقجي والأمريكي ستيف فيتكوف، وتتواصل المباحثات النووية في إطار محاولة للتوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. وقد انعقدت الجلسة الأولى في مسقط، بينما كانت الجلسة الثانية في روما، فيما تصف الأطراف أجواء المباحثات بالإيجابية. أكد سمير الشهاني الخبير في الشأن الإيراني أنه عندما تتحدث إيران عن الاحترام المتبادل فهي تقصد الالتزام المتبادل، كما كان في بنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015، منوها أن هذا الاتفاق كان يفرض التزامات على إيران وتعهدات على الأطراف الموقعة الأخرى، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا.
أما عندما تتحدث إيران عن الاحترام المتبادل هي تقصد الالتزام المتبادل، كما كان في حسب بنود الاتفاق الدولي الموقع عام 2015 الذي كان يفرض على إيران التزامات والتعهدات، وبالمقابل أيضا يفرض على الأطراف الموقع على الاتفاق النووي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا أيضا التزامات بموجب هذا الاتفاق النووي. نحن شهدنا خلال انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي عام 2018 إيران التزمت لمدة عام بكامل بنود الاتفاق النووي، لكن الدول المتبقية في الاتفاق النووي لم تستطع أن تلتزم ببنود الاتفاق النووي أو التزاماتها المالية والاقتصادية تجاه إيران، هذا بغض النظر عن انسحاب الولايات المتحدة، وهو أصلا عدم التزام واضح من قبل الإدارة الأمريكية. أما فيما يتعلق بالضمانات، لاحظوا فيما يتعلق بالاتفاق النووي هو كان اتفاق موقع بين حكومات. إيران آنذاك عام 2015 طالبت الإدارة الأمريكية السابقة باراك برئاسة باراك أوباما أن يتحول هذا الاتفاق إلى معاهدة. ماذا تعني المعاهدة؟ عندما تكون هناك معاهدة ليس بإمكان أي رئيس في أي بلد موقع على هذا الاتفاق أن ينسحب منها. عندما تكون هناك معاهدة يصادق عليه، على سبيل المثال في الولايات المتحدة يصادق عليه الكونغرس الأمريكي، فآنذاك الرئيس الأمريكي ليس بإمكانه أن ينسحب إلا بعد موافقة الكونغرس. هذا أولا، وثانيا سيتم إخطار إيران لمدة مثلا قبل عام أو قبل 6 أشهر بأن هذا البلد سينسحب من الاتفاق النووي. هذه كانت من إحدى الضمانات التي كانت تطالب بها إيران، ولكن بسبب ضغط اللوبي الإسرائيلي لم يستطع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أن يعرض هذا الاتفاق على الكونغرس ليتحول إلى معاهدة.
أعلنت سرايا القدس أنها سيطرت على طائرة استطلاعية صهيونية خلال تنفيذها مهام استخبارية متعددة في سماء مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. كما أعلنت سرايا القدس أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 قوة هندسة للاحتلال الإسرائيلي متواغلة شرق حي التفاح بمدينة غزة. ويوم أمس أعلنت كتائب القسام استدراجها قوة هندسية لجيش الاحتلال نحو عين نفق مفخخة مسبقا في حي التفاح، موضحة أنه فور وصول القوة الإسرائيلية إلى المكان تم تفجير عين النفق وإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح. قالت مصادر طبية إن 32 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة، وفي خان يونس استشهد 11 مواطنا جراء قصف صهيوني استهدف منزلا، فيما استشهد 5 أشخاص بينهم طفلة وسيدة في قصف على خيمة تؤوي نازحين في مخيم جباليا، كما استشهد 3 مواطنين بينهم طفلان إثر استهداف طائرات مخيم النصيرات. إلى ذلك قالت وزارة الصحة بغزة إن 600,000 طفل يتهددهم خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات نتيجة منع الاحتلال إدخال تطعيمات شلل الأطفال إلى القطاع لليوم 40. شنت الطائرة الأمريكية عدوانا جديدا على محافظات الحديدة وصعدة وتعز في اليمن خلال الساعات الماضية. وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الحربي الأمريكي شن سلسلة غارات على جزيرة كمران وأربع غارات على مطار الحديدة الدولي وغارتين على مديرية الصليف في محافظة الحديدة وأربع غارات على مديرية آل سالم بمحافظة صعدة وعدة غارات على قرية البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز. وكانت مقاتلة أمريكية شنت فجر أمس سلسلة غارات مكثفة على عدد من المحافظات اليمنية بلغت نحو 40 غارة استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظتي مأرب والحديدة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن محاولات جرت الاعتراض صواريخها أطلقت من اليمن فجر اليوم، وجاء إعلان جيش الاحتلال بعد أن دوت صفارة الإنذار في الشمال الفلسطيني المحتل وهرع المستوطنون للملاجئ. وأفادت منصات إعلامية صهيونية بأن مستوطني الشمال سمعوا أصداء 20 انفجارا في المنطقة، مرجحة أن يكون الصاروخ استهدف قاعدة رامات ديفيد الجوية جنوبية حيفا. إلى العناوين. طهران تؤكد نهجها المبني على حسن النية والجدية في اختيار طريق الدبلوماسية. سرايا القدس تستهدف قوة هندسة للاحتلال في غزة وتسيطر على طائرة استطلاع. عدوان أمريكي على محافظات الحديدة وصعدة وتعز والاحتلال يعلن فشله في صد صواريخ يمنية. في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم حكاية وعبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا ومرحبا بأحبتي الأكارم وبرنامجكم التمثيلي حكاية وعبرة، وحكاية اليوم بعنوان الإيمان والصبر. أحبتنا الأكارم، الإيمان نور يشرق في القلوب فيطرد ظلمات النفس التي تتحول إلى نموذج يعيش ليثبت أن الإنسان المؤمن لا تهزه المصائب. وهاك مثالا من الواقع.
يا أم سليم، إن مولودكم هذا عجيب أمره.
وما العجيب في أمره يا أخي؟
إنه محبوب، لا أكاد أنظر إليه حتى أود احتضانه وتقبيله.
إنك لو علمت مقدار حب أبي طلحة له لعجبت أكثر.
إنه من الطبيعي أن يحب الوالد ابنه بشكل كبير.
ليس هذا الحب الطبيعي من الوالد لولده يا أخي، بل إن حبه له يثير في شعورا غريبا أخشى منه.
وما هو هذا الحب الذي يخيفك يا أختاه ويثير خشيتك؟
إني أرى حبنا لهذا المولود أكثر من الحب الطبيعي للأبناء.
وأي بأس في ذلك يا أختاه؟ زاده الله حبا في قلوبكما، فليس في ذلك شيء. إيه، دعي عنك ما يقلقك واشكر الله على هذه النعمة.
أو تظن أني أغفل عن هذا؟ ولكن خوفي أن يكون هذا الولد محل ابتلائنا وموطن اختبارنا لعظيم حبنا له.
تأملي خيرا
إن شاء الله.
كيف حال الصغير يا أم سليم؟ إني قلق عليه، إن هذه الحمى أراها تحرق قلبي.
لا أظنه سيبرأ من علته هذه بسرعة يا أبا طلحة، ولكني أرجو الله أن يعجل شفاءه. ألا ترى أن تذهب للحكيم فلعله ينفعه بشيء؟
ولم لا أذهب؟
كان الله في عونك يا أبا طلحة، ولا تنسى الدعاء يا رجل.
إن قلبي لا يغفل عن الدعاء له، ولساني لا يكل عن طلب الشفاء منذ رأيته محموما بالأمس يا أم سليم. سأذهب الآن لأعود مع الحكيم إن شاء الله تعالى.
في أمان الله ورعايته يا أبا طلحة، في أمان الله. هذه المرة الثالثة التي أوصانا بها الطبيب، وإن لم تنفعه هذه الشربة أيضا فالولد هالك لا محالة إلا أن يشاء الله.
يا أم سليم، يا أم سليم، السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ادخل يا أخي، ادخل، تفضل.
كيف حال الولد يا أم سليم؟ ها؟ يا إلهي، ما هذا؟ أهكذا أصبح لونه؟ أولم ينفعه دواء الحكيم بشيء يا أختاه؟
أعطانا شرابة وقال اسقوه ثلاثة.
ومصيبته، وهل سقيتيه ثلاثا ولم ينتفع بها؟
نعم يا أخي، وهذا هو ما كنت أخشاه حين أخبرتك قبل ذلك. المهم عندي الآن هو أبو طلحة.
وماذا لأبي طلحة يا أختاه؟
إن حب أبي طلحة لابنه يحيرني، فكيف أستطيع أن أخبره بذلك؟ سأتدبر الأمر على كل حال.
أتريدين أن تخفي عليه ما سيصير عليه الولد يا أم سليم؟
أريد أن أدبر الأمر لأخبره بأحسن حال، وحين يأتي أبو طلحة سأبعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسأله شيئا، ولعل في ذهابه خلاصا له من هذه السويعات التي يجود فيها الطفل بنفسه.
إنك امرأة صابرة مدبرة، ولا أظن أن أبا طلحة يقل عنك صبرا وإن زاد عليك جزعا على ابنه.
هنا يمتحن الإنسان فيما يحب، وهنا يكشف مكنونه لربه الذي يؤمن به يا أخي.
أحبتي الأفاضل، وهنا أرسلت أم سليم زوجها، وحين عاد كان الطفل قد مات، ولكن أم سليم لفته وأخفته في أحد غرف البيت، وأوصت ألا يخبر أحد أبا طلحة بالأمر، وأعدت الغداء وزينت وتعطرت. ولما جاء أبو طلحة:
السلام عليك يا أم سليم، كيف حال الولد؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا طلحة، إنه مستريح، ولكن أخبرني، هل دعاك أحد لغداء فأجبته؟ إني جائع وأنا أنتظرك، لأني أعلم أنك لم تأكل غير كسرة الخبز التي أصبحت بها.
نعم إني جائع، ولما كان الطفل بخير فهيا هيئي لنا ما تجود به يداك الكريمتان.
أحبتنا الأفاضل، وبعد حوار طويل عن الأمانة وردها إلى أصحابها، أخبرت أم سليم بعد ذلك بأن الأمانة التي أودعها الله تعالى قد استرجعها ثانية. وهكذا أعزانا المستمعين أشرق نور الإيمان في قلوب هذه العائلة، فجعل من المصيبة في فقد الولد فرحة السعادة برضا الله ورسوله الكريم. وإلى حكاية أخرى نستودعكم الله، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم، ونرحب بكم في لقاء متجدد لبرنامج من أجل حياتك، وموضوع هذه الحلقة هو التفاوض مع الآخرين.
نرجو وقتا ممتعا لكم مع هذا البرنامج، وتحيزنا لكم بالنجاح والتوفيق.
عزيزي المستمع، التفاوض مع الآخرين يحتاج إلى ذكاء لماح وبديهة حاضرة والتفكير قبل الإجابة عن أي سؤال، ثم توجيه أسئلة أو إعادة صياغة الأسئلة الموجهة إلينا أو تصحيح مفاهيمها الخاطئة، ثم عدم الانسياق والخضوع للجو العام للحوار، بل الثقة بالنفس والانفتاح على الآخر مع الاستقلال في الفكر والثبات على المبدأ وملاحظة توعية الأسئلة الموجهة إلينا وهدف السائل من التفاوض.
مستمعينا الأفاضل، إن التفاوض في شؤون إدارية أو اجتماعية أو سياسية يحتاج إلى إعداد مسبق ونوع من التحضير وشيء من النقد الذاتي والاستبطان والفراسة وقراءة الإشارات والحركات والإيحاءات غير المتوقعة.
التفاوض يبدأ بعد السلام والمصافحة والابتسامة بتوجيه سؤال، ولكن قبل توجيه أي سؤال نفكر ماذا نكسب من إلقاء هذا السؤال.
هل سنحصل على كسب الطرف الآخر أو تعاونه أو معلومات أو التزامات أو فوائد أخرى غير محتملة، ثم معرفة من الذي نوجه له هذا السؤال؟
هل إنه ند لنا؟ أو أعلى منا، أو صديق، أو عضو معنا في فريق التفاوض.
وأهم نقطة في التفاوض هي إلقاء السؤال المناسب مع ملاحظة أدب الحوار وبالأسلوب الذي يمكننا من الحصول على أفضل الأجوبة وأحسنها بهدوء وبشكل مباشر، فلا نجعل الطرف الآخر يلهث أو يشعر بأننا نتهكم أو ننتقده، خاصة في المواقف والمفاوضات الودية التي لا تتطلب مثل هذه الأساليب.
أعزائنا المستمعين، حول هذا الموضوع استضفنا خبير البرنامج الأستاذ الدكتور علي العلي، الأستاذ في فلسفة القوانين والتشريعات من قم المقدسة، وطرحنا عليه هذا السؤال:
ما هو تعريف كلمة التفاوض وأهدافه؟ وهل يمكن لكل إنسان أن يتفاوض مع الآخر؟ أم هناك شروط ومؤهلات خاصة؟ فأجاب مشكوراً:
فيما يتعلق بالتفاوض، لربما حتى تتضح أكثر لابد أن ننظر إلى كلمة أخرى يتم تداولها بشكل كبير، وهي كلمة الحوار. الاختلاف بينهم لربما هو الذي يبين أنه ما ممكن أنه يمكن الالتقاء بينهم أو عدم الالتقاء. الحوار بطبيعته ممكن أن يكون بين شخصين، لكن مو بالضرورة يكون أن وصول إلى نتيجة مشتركة ما بين الطرفين، بينما التفاوض لابد أن يكون هناك وصول إلى نتيجة معينة، وربما تكون هناك تنازلات من الطرفين للوصول إلى الغاية المشتركة فيما بينهم. إذن التفاوض يتحقق من خلال النتيجة، بينما الحوار ليس بالضرورة أن يتحقق من خلال النتيجة، مجرد هو فهم لأفكار الآخرين ليس إلا. من هذا لربما ننطلق إلى نقطة أوضح على أن التفاوض ممكن أن يتحقق من عند أمور كثيرة، ولربما تتسع دائرته، تبدأ من الأفراد، ولربما تتسع الدائرة لتكون أوسع من ذلك، قد تكون إلى مؤسسات، قد تكون إلى دول. فلذلك دائرة التفاوض من حيث النتائج، من حيث الارتباط، من حيث التواصل تكون أوسع بكثير من دائرة الحوار. هذا من جهة. من جهة ثانية، إذا عمقنا موضوع التفاوض وتأملنا فيه، وكذلك موضوع الحوار من جهة أخرى حتى يتضح أكثر، نجد أن التفاوض له شروط خاصة، له آليات معينة، له ضوابط معينة حتى نصل إلى النتائج المطلوبة. فعلى ضوء هذا يمكن يتضح على أنه هناك شروط خاصة لابد أن يتمتع فيها المفاوض، وكذلك طبيعة هذا التفاوض. من هنا هل كل شخص مؤهل أن يفاوض أو لا؟ هو في واقع الأمر في الآونة الأخيرة أصبح التفاوض علم وله خصوصية معينة وله شروط معينة، فلذلك لابد أن يكون الإنسان الذي يدخل في دائرة التفاوض يتقن فن الحوار ويتقن فن التعامل مع الآخرين، إضافة أنه لابد أن يحدد طبيعة الأهداف اللي يصل إليها، كذلك يجيد دائرة التفاوض والوصول إلى النتائج المطلوبة من دون أن يقدم أي تنازلات تخل بالنتيجة أو الهدف اللي يصل له. بهذه الحيثية ممكن أن يؤهل أن يدخل إلى ساحة التفاوض، أما إذا افتقد هذه الأمور فهو فقد أساس حركة التفاوض، فإذا لا يمكن أن يكون مفاوض.
موفور الشكر والثناء لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور علي العلي، الأستاذ في فلسفة القوانين والتشريعات من قم المقدسة، على ما طرحه معنا. نتواصل معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مع برنامج من أجل حياتك.
عزيزي المستمع، الوصول إلى الهدف في الحوار لا يتم بتوجيه سؤال واحد، ولا بد من أن نزيد من الأسئلة بطريقة تنم عن الكياسة والذكاء واللياقة حتى تتم الاستفادة الكاملة من عملية توجيه الأسئلة وتوظيفها بمهارة في عمليات التفاوض الاجتماعي أو الإداري، وأن نقوم أثناء عملية الاستماع بعملية تقييم للمعلومات المستفادة. ومن المهم قراءة أفكار الطرف الآخر ووضع سيناريوهات للتفاوض وتقديم بدائل للآراء والاستعانة بمن يملك خبرة في التفاوض، ويتوقف نجاح التفاوض على الطرف الآخر ومدى قناعته بإجراء حوار هادف والوصول إلى نتائج مرضية.
نعم عزيزي المستمع، في هذه النقطة من التفاوض سألنا ضيفنا الدكتور علي العلي، الأستاذ في فلسفة القوانين والتشريعات من قم المقدسة، هذا السؤال: ما هي الطريقة العلمية للنجاح في التفاوض مع الآخر، وكيف نستطيع أن نحقق أهدافنا من التفاوض؟ فأجاب مشكورا:
طبعا الشرائط العملية لتحقيق تفاوض ناجح وكذلك نتائج ملموسة هو أنه لابد أن يكون هناك تركيز بالدرجة الأولى عن طبيعة النتيجة التي يراد تحقيقها، بمعنى آخر الهدف اللي لابد أن يصل له المفاوض للوصول إلى النتيجة التي تعد هي في واقع الأمر هدف مركز للوصول إليه. إذن هناك أساس معين للتفاوض هو وجود الهدف. اثنين، لابد أن يكون هناك مهارة عالية في كيفية التفاوض، بمعنى أنه التنازلات اللي تتم فيها حالة التفاوض لابد أن تكون في إطار الوصول إلى الهدف وليس في إطار تقليل من قيمة الوصول إلى الهدف أو الوصول إلى حد أدنى من الهدف. ثلاثة، لابد أن يكون هناك نقطة أساسية في المفاوض وكذلك في التفاوض الناجح، لأنه هو يعتمد على الأفراد ويعتمد على الأفكار اللي راح تطرأ. لابد أن يكون هناك أساليب راقية في طبيعة التفاوض وطبيعة التعامل، يعني بمعنى آخر أنه لابد أن يكون عندما تدخل في دائرة التفاوض لابد أن تؤسس على أرضية سليمة من حيث المنطق، من حيث الحقائق، من حيث استعراض الأفكار، من حيث إدخال المقابل أو الطرف المقابل للمفاوض بآلية تعتمد على آلية الإقناع وليس آلية الجدل أكثر منها كما هو مستخدم، لأنه لا يمكن أن يأتي الجدل بنسيئة. إذا دخلنا في دائرة الجدل سوف يكون حوار وليس دائرة إقناع حتى يكون تفاوض. هذه الأمور الثلاثة لابد أن يحرص عليها المفاوض للدخول في دائرتها. إذا تحقق هذا الأمر ينعكس كل هذا على النتيجة. إذا وصلنا إلى النتيجة سوف يكون هناك تعامل. طبعا الآن علم التفاوض هو علم أصبح له آلية وأصبح له شروط وأصبح له آليات في تدريسه وتعليمه. صحيح يستخدم في الأمور العلمية من جهتين، يستخدم فيه الآن بكثرة في علم السياسة وفي علم الإدارة بشكل كبير، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون في المجتمع، لأنه الكل تقريبا محتاجة، يعني الأسر محتاجة، الأفراد محتاجين، المؤسسات تحتاج، كذلك ربما الدول على مستوى أوسع تحتاج. لكن يبقى أنه التفاوض آلية من آليات التواصل في المجتمع، وآلية من آليات تحقيق الأهداف المشتركة ما بين المجتمعات وكذلك الشعوب.
نعم، نشكر الدكتور علي العلي على قبول استضافتنا في هذه الحلقة من البرنامج. عزيزي المستمع، إن النجاح في التفاوض مع الآخرين يعني إقامة علاقات جديدة مع الأطراف الأخرى دون تقديم تضحيات أو تنازلات أو إهدار حقوقنا.
التفاوض يحفظ حقوقنا ويحفظ كياننا ومشاعرنا ويجعلنا نعيش حياتنا بكرامة وعزة، ونبدي رأينا وثوابتنا بكل وضوح وصراحة، ونحفظ حقنا من الضياع. عزيزي المستمع، من أجل حياتك تعلم فن التفاوض لتكسب الآخرين ولتحيا سعيدا وتحيا عزيزا.
إلى هنا انتهت حلقة اليوم من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم موفقين إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
الرحمن أكرمنا وبالتفكير أمتعنا، بعقل فيه ميزنا، وتلك نعمة مزدى. رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه، وظل بقرب مولاه، فسبحان الذي أهدى. فسيروا فسيروا في مناكبها، وسيروا وسيروا نحو خالقها، كان دلالة التفكير بقلب ملؤه التكبير، وبالتسبيح والتهليل رقى حقا إلى مولاه. فكم في الكون ما يحوي، وفي الملكوت ما يطوي، فذاك الله منشئه، بديع جل ما سوى. فسيروا فسيروا في مناكبها، وسيروا وسيروا نحو خالقها.
مقتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال،
منتدى الأمثال. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، والذي نصطحبكم فيه إلى عالم الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات الثلاثة، العربية والفارسية والإنجليزية. نأمل أن تقضوا مع محاور هذا البرنامج دقائق ممتعة ومفيدة. مستمعينا الكرام، لقد نظر القدماء إلى المثل من خلال ثقافاتهم وعصورهم المختلفة، ورغم محاولتهم جميعا تأكيد تعريف معين، إلا أن استعراض مجموعة الآراء المختلفة تبين أنه يوجد نوع من التكامل اللغوي والأدبي بين هذه التعريفات. لقد وضع القدماء أيديهم على ركنين أساسيين هما الإيجاز والشيوع، فقد سلموا بأن المثل جملة موجزة شائعة بين الناس، وحاول كل منهم أن يضيف إليها ما يزيدها وضوحا ويميزها عن غيرها من سائر الفنون القولية. ولقد غلب القدماء الجانب اللغوي والأدبي على الجانب الموضوعي، ولم يتعمقوا في النظرة الاجتماعية باعتبار أن هذه الأقوال وليدة الطبقة الخاصة. أما عند المحدثين فقد أخذت النظرة إلى المثل صورة أشمل وأعم، فقد حاولوا أن يربطوا بينها وبين أخلاق الشعوب وعاداتهم، وأن يمزجوا بين الجانب الأدبي والجانب الاجتماعي في محاولة للوصول إلى تعريف يدل على حقيقة المثل. ولقد بدأ الاهتمام بشكل جدي بالأمثال منذ أوائل القرن التاسع عشر، عندما عثر أحد المستشرقين على مجموعة من الأمثال، ومنذ ذلك الحين أخذت المحاولات الجادة تعمل على جمع المثل وتعريفه. فالأمثال نوع من أنواع الأدب يمتاز بإيجاز اللفظ وحسن المعنى ولطف التشبيه وجودة الكناية، ولا تكاد تخلو منها أمة من الأمم. ويرتكز هذا التعريف على ركنين أساسيين، أحدهما الجانب الأدبي والثاني الجانب الاجتماعي، ومن خلال هاتين الركيزتين يحاول أن يوضح مفهوم المثل. فمن ضمن الحقائق التي ينبغي توافرها في المثل الإيجاز، كما اشترط أن يكون المثل لطيف التشبيه جيد الكناية، وهي شروط تتعلق بالجانب البلاغي. أما الجانب الاجتماعي فالأمثال تنبع من طبقات الشعب كلها دون تفرقة، فإنها تعد من المصادر الهامة لدراسة المناخ الأخلاقي والاجتماعي للأمة، ولكونها لا تنبع من بيئة محدودة أو خاصة، فإنها قد اكتسبت بذلك أهمية كبيرة لدلالتها المباشرة على حقيقة عادات الأمة وعقليتها ونظرتها إلى الحياة، فهي خامة طبيعية مستمدة من البيئة. مستمعينا الكرام، في الحلقات السابقة تناولنا الأمثال المشتركة في اللغات الثلاثة المضروبة حول موضوع العمل والعامل والمحاور التي دارت حوله. من المحاور الأخرى التي تعتبر ذات صلة بالموضوع هو محور البطالة والكسل والإنسان العاطل عن العمل، فلقد ضربت حوله الأمثال العديدة والتي تكاد جميعها تتفق على انتقاد هذه الظاهرة باعتبارها حالة سلبية تماما وذات تأثيرات خطيرة ومدمرة على الإنسان وعلى المجتمع. والأمثال العربية هي كثيرة حول البطالة والكسل، نستمع إلى بعض منها. من ترك حرفته ترك بخته، وكذلك قولهم الفراغ يذهب العقل، وقولهم أيضا إن يكن الشغل مجهدة فإن الفراغ مفسدة، وقولهم أيضا الحياة تسطأ بالملل. ويقول المثل العربي غبار العمل خير من نعيم البطالة، وقولهم أيضا النشاط يورث الغنى والكسل يورث الفقر، وأخيرا من زرع الكسل حصد الفقر. أما الأمثال الفارسية فتقول بهوده چو وقت را تلف می سازیم بیکاری ما مهمترین اسراف است، بهوده چو وقت را تلف می سازیم بیکاری ما مهمترین اسراف است. و معناه نحن نهدر الوقت عبثا والبطالة هي أكبر إسراف للوقت. أو المثل الآخر الذي يقول زانجای که بیکار بود زنده بگور گوریست برای زندگان بیکاری، زانجای که بیکار بود زنده بگور گوریست برای زندگان بیکاری. أي أن الشخص العاطل عن العمل هو كالمدفون حيا، فالعطالة هي قبر الأحياء. وتقول الأمثال الإنجليزية
Idleness is the parent of want and shame. Idleness is the parent of want and shame.
ومعناه أن الكسل أو التعطل يقودان إلى الحاجة والخجل. أو المثل الآخر
Idleness is the greatest prodigality in the world. Idleness is the greatest prodigality in the world.
ومعناه أن التعطل يعد أكبر إسراف للوقت في العالم. أو المثل الآخر الذي يقول
Idle youth is like a clock but doesn't move. Idle youth is like a clock but doesn't move.
ومعناه أن الشاب العاطل هو كالساعة ولكنها لا تدور. أو قولهم أيضا
A thousand devils are in the head of an idle person. A thousand devils are in the head of an idle person.
أي رأس العاطل عن العمل فيه ألف شيطان. Thank you. ونعود مستمعينا الكرام إلى الأمثال العربية وإلى موضوع الكسل والبطالة والإنسان العاطل عن العمل. فالمثل يقول: إهمال قليل قد يجر إلى ويل وبيل. أو المثل الآخر: البطالة هي أم الرذيلة ومصدر العلة ومنبت الأوهام. ويقول ابن المقفع: كن أسدا يطعم الناس، ولا تكن ثعلبا يأكل من فضلاتهم. وأخيرا يقول المثل العربي: كلب جوال خير من أسد رابض. وتقول الأمثال الفارسية عن الكسل والبطالة: هر مردی که شد زکار کردن آری، افتاد به صد مصیبت از ناچاری. بدبختی و بیچارگی و نکبت و فقر، گرد آمد و گشت نام آن بیکاری. هر مردی که شد زکار کردن آری، افتاد به صد مصیبت از ناچاری. بدبختی و بیچارگی و نکبت و فقر، گرد آمد و گشت نام آن بیکاری. و معنا: کل رجل فقد العمل ابتلی بمئة مصیبة، فالتعاسة والبؤس والمحنة والفقر اجتمعت لتصبح ما يسمى العطالة. أو المثل الآخر الذي يقول: بیکاره چو گشت مفلس از ناچاری، جویان تمام خلق از او بیزاری. بیکاره چو گشت مفلس از ناچاری، جویان تمام خلق از او بیزاری. ای أن العاطل عن العمل عندما يصبح مفلسا يتذمر منه الناس جميعا. مستمعينا الكرام، وتكثر الأمثال الإنجليزية المضروبة عن البطلة وتدينها كحالة سلبية مرفوضة. فالمثل يقول:
Idleness makes everything hard while work makes everything easy. Idleness makes everything hard while work makes everything easy.
ومعناه أن البطالة تجعل كل شيء صعبا، بينما العمل يجعل كل شيء سهلا. ويقول المثل الإنجليزي الآخر:
Idle bee produces no honey. Idle bee produces no honey.
أي أن النحل العاطل لا يجني العسل. أو المثل الآخر:
Idleness is the key to poverty. Idleness is the key to poverty.
ومعناه أن الكسل مفتاح الشيطان. ويقول المثل الآخر:
The one unforgettable sin is idleness. The one unforgettable sin is idleness.
ومعناه الكسل خطيئة لا تغتفر. وأخيرا:
Idle brains are devil workshop. Idle brains are the devil's workshop.
أي أن رأس الكسلان معمل الشيطان. وحول شخصية العامل وكيف أنها ترتبط بشكل مباشر بعمله ضربت الأمثال في اللغات الثلاث. نستمع إلى المثل الذي يقول:
عمل المرء يدل على أصله، ويقابله المثل الفارسي هر کس با کار خود شناخته می شود. هر کس با کار خود شناخته می شود، ای ان کل انسان یعرف بعمله. و یقول المثل الانگلیزی
The workman is known by his work. The workman is known by his work.
ومعناه ان شخصية العامل تعرف بعمله. وتصف الأمثال في اللغات الثلاث العمل بأوصاف جميلة، نبدأها بالمثل العربي الذي يقول كل شجرة لا تثمر جيدا تقطع وتلقى في النار. ويقول المثل الفارسي كاربي إلم باروبار ندهد، تخم بماغز بس سمر ندهد. كاربي إلم باروبر ندهد، تخم بی مغز بس ثمر ندهد. و معناه العمل بدون علم لا يثمر عن نتيجة، كالبذرة الجوفاء التي لا تعطي ثمرة. ويقابله المثل الإنجليزي
Hope without work is like a fruitless tree. Hope without work is like a fruitless tree.
ومعناه أن الأمل بدون عمل كشجرة بلا ثمر. وضربت الأمثال في اللغات الثلاث حول العمل، وبالتحديد حول جانب معين تناولت فيه الأعمال المتقنة وكيف أنها لا تتم إلا على أيدي من يتقنها. فالمثل العربي يقول ليس كل من سود وجهه هو حداد، أو المثل الآخر أعطي الخبز لخبازه. ويقابله المثل الفارسي الذي يتضمن هذا المفهوم فيقول هر مردي و هر كاري. هر مردي و هر كاري، أي كل رجل وعمله. أو قول مولوي الشعر الإيراني المعروف هر كسي را بهر كاري ساختند، ميل آن را در دلش انداختند. هر کسی را بهر کاری ساختند، میل آن را در دلش انداختند. و یعنی ان کل انسان خلق لعمل و حب هذا العمل قد غرس في قلبه. و یقول المثل الانگلیزی
Every man is made for a special job. Every man is made for a special job.
ای أن كل إنسان خلق لعمل معين. مستمعينا الكرام، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
صار واضح مثله، ومن صفاتي حب طبع التسامح، طبعي إني أسامح والأثر صار واضح. مثله ومن صفاتي حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبع لازم نطوله. لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته، كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
التسامح داري، داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. التسامح جماله، الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا. التسامح جمعنا، الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا، ساد في مجتمعنا.
والتسامح فضيلة له معاني جميلة، لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة. دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان، التزم بالتسامح تسعد بكل لازمة.
داري، داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري، داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزلك بالريادة. في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزلك بالريادة، بالريادة منزل.
كلنا لو بدينا بالتسامح.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد نهجها المبني على حسن النية والجدية في اختيار طريق الدبلوماسية. سرايا القدس تستهدف قوة هندسية للاحتلال في غزة وتسيطر على طائرة استطلاع. عدوان أمريكي على محافظات الحديدة وصعدة وتعز، والاحتلال يعلن فشله في صد صواريخ يمنية. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. بحث وزير الخارجية